أرجو أن نصلي. يا سيدي، لقد خطبت بنات أورشليم قائلا: يا بنات أورشليم، لا تبكين علي، بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن. وأقول أنا يا سيدي أنني قد بكيت على نفسي، ولكني أدرك أن بكائي لم يكن بالقدر الذي تبتغيه، فسامحني واغفر لي خطيئتي وتصلب قلبي. وماذا عنهم من يعيشون حولي؟ فلماذا لا أراهم يبكون على أنفسهم كما طلبت أنت من بنات أورشليم؟ هل هم يعرفون شيئا لا أعرفه، أو يدركون شيئا لا أدركه؟ وهناك يا رب من يبكون على أنفسهم نفسيا وعاطفيا، ولكن ليس روحيا أو إلهيا. لماذا يا سيدي لا يبكي الإنسان على نفسه هنا قبل أن يأتي اليوم الذي يبكي فيه في القبر، حيث البكاء الأبدي وصليل الأسنان؟ ليتك ترضى علينا وتسمح بأن تعلن حقك في تجمعنا هذا. نسألك هذا في اسم المسيح، أمين. نقرأ معا من إنجيل لوقا الأصحاح 7 والعدد 36. لوقا 7:36. وسأله واحد من الفريسيين أن يأكل معه، فدخل بيت الفريسي واتكأ. وإذا امرأة في المدينة كانت خاطئة، إذ علمت أنه متكئ في بيت الفريسي، جاءت بقارورة طيب ووقفت عند قدميه من ورائه باكية، وابتدأت تبل قدميه بالدموع وكانت تمسحهما بشعر رأسها وتقبل قدميه وتدهنهما بالطيب. فلما رأى الفريسي الذي دعاه ذلك تكلم في نفسه قائلا: لو كان هذا نبيا لعلم من هذه الامرأة التي تلمسه وما هي، إنها خاطئة. فأجاب يسوع وقال له: يا سمعان، عندي شيء أقوله لك. فقال: قل يا معلم. كان لمداين مديونان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50. وإذا لم يكن لهما ما يفيان سامحهما جميعا. فقل أيهما يكون أكثر حبا له؟ فأجاب سمعان وقال: أظن الذي سامحه بالأكثر. فقال له: بالصواب حكمت. ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان: أتنظر هذه المرأة؟ إني دخلت بيتك وماء لأجل رجلي لم تعطي، وأما هي فقد غسلت رجلي بالدموع ومسحتهما بشعر رأسها، قبلة لم تقبلني. وأما هي فمنذ دخلت لم تكف عن تقبيل رجلي، بزيت لم تدهن رأسي، وأما هي فقد دهنت بالطيب رجلي. من أجل ذلك أقول لك قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا، الذي يغفر له قليل يحب قليلا. ثم قال لها: مغفورة لك خطاياك. فابتدأ المتكئون معه يقولون في أنفسهم: من هذا الذي يغفر خطايا أيضا؟ فقال للمرأة: إيمانك قد خلصك، اذهبي بسلام. نضع هذا النص المجيد المعبر المليء بالمعاني والمليء بالحقائق والدروس والعاطفة الروحية، نضع هذا النص الكتابي النابض بالحياة كالقانون الذي ينبغي أن يتحكم ويشكل أفكارنا ومفاهيمنا، ليس فقط في هذا التعليم لكن في معرفة الله. نجعل هذا النص كقاعدة انطلاق لكما يقود خطواتنا في هذا البحث المضني الذي نحن بصدده. نحن في هذا البحث سنبحث عن الإنسان ونبحث عن الله لعلنا نجدهما. هذا البحث المضني عن الإنسان وفي الإنسان، ولكيما نبحث عن الإنسان نحتاج أن نبحث في الإنسان. هذا الإنسان الذي يعتقد العامة ويعتقد رجل الشارع أنهم قد فهموا كل شيء عنه، مع أنهم عندما يعتنقوا هذا الفكر يثبتون بالضبط أنهم لا يعرفون هذا الإنسان. في كل مكان حولنا، في البيت والمدرسة والأجهزة والمؤسسات وحتى داخل بيت الله، يخبرون عن مشاكل الإنسان وعن ما ينبغي أن يفعل وكيف يهدف ويخطط وينجح. نعم يخبرون عن كل هذا، ولكنهم مع كل هذا لا يخبرون عن الإنسان نفسه، وكأنهم يتحدثون عن ما هو حول هذا الكائن لكنهم لا يخبرون عن الكائن نفسه. معظمهم يتحدث من على السطح ولا يدخل إلى الكائن في من هو، في تركيبه وأعماقه ودواخله. فيخرج الإنسان لنا في هذه الحياة في كبره فقيرا مسطحا مبعثرا ممزقا بين اتجاهات متنازعة، وأخيرا يخرج لنا مخدوعا حتى في بيت الله. لقد ضحكوا عليه وسمح أن يضحك عليه. هذا الإنسان الذي في أعماقه وتعقيداته قد شغل المفكرين عبر التاريخ، المفكرين العلمانيين والمسيحيين على حد سواء. ومع كل هذا البحث في الإنسان نقف جميعا متحيرين أمام هذا الكائن المعجزة. نعم الإنسان هو أعلى قمة معجزة الخلق الإلهي، وهو أعظم ما خلقه وصنعه القدير خالق السماوات والأرض. هل هي المشكلة الحقيقية؟ أنهم في كل مكان يخبرون عن أشياء تخص الإنسان، ولكنهم لا يخبرون عن ما هو أغلى شيء في خليقة الله وفي الإنسان. إنهم لا يخبرون عن نفس وذات الإنسان. عندما يتحدث عن الإنسان لا يتحدث عن نفس وذات الإنسان، يتحدث عن ما هو حول هذا الإنسان، كيف يهدف ويخطط وينجح. هذا ليس نفس وذات الإنسان. لذلك خرج الإنسان إلى الحياة يستمع إلى أحاديث كثيرة تخص وتعنيه، ولكنه لم يسمع عن نفسه، ولم يخبر عن أعماقه، ولم يتعلم أن يكون حقا النفس أمام نفسها والذات أمام ذاتها. لم يتعلم حقا أن يكون النفس أمام نفسها والذات أمام ذاتها. هذه الذات تعيش بوعي وتحليل وفهم. ما هي النتيجة؟ النتيجة أنه خرج لنا بشر يعيشون مع سطح النفس وليس مع نفس النفس، يعيشون حول الذات وليس في أعماق الذات. عندما عاش الإنسان مع سطح النفس لم يجد النفس، وعندما لم يجد النفس أصبح فقيرا، وعندما أصبح فقيرا ومفلسا خرج يستعطي. الإنسان المعاصر إنسان يستعطي. وقف على كل ناصية يستعطي، معناه هو المخلوق من الله غنيا وكاملا ورائعا ذو بهاء وجمال. عندما لم يقف الإنسان أمام نفسه خرج فقيرا يستعطي. ما نتيجة هذا الميراث علينا جميعا؟ لقد ضاع منا الإنسان، لقد ضاع منا الإنسان، ضاع من نفسه وضاع من الله خالقه. نعم، ضاع من الله خالقه. خرج الله يبحث عنه فلم يجده، خرج القديسون يبحثون عنه فلم يجدونه. ماذا وجد الله ووجد القديسون في بحثهم عن هذا الإنسان؟ وجدوا أن هذا الإنسان قد وقف على كل ناصية شارع وفي كل زقاق، وقد باع نفسه، باع نفسه لكل عابر سبيل ولكل نزوة. لقد وقف يستعطي، باع نفسه للمادة وباع نفسه لإنسان آخر. وبالتالي لم يستطع أن يمتلك نفسه، هناك أشياء أخرى تمتلكه، هناك أشياء تمتلكه، وهناك آخرين يمتلكونه. يمتلك من الأشياء ويمتلك من الآخرين ولا يمتلك نفسه، لأنه لكما يمتلك الإنسان نفسه لابد أولا أن يكون النفس أمام نفسها والذات أمام ذاتها. ولكي ما يفعل ذلك لابد أن يدخل إلى الأعماق، والإنسان يرفض أن يدخل إلى الأعماق لأنه قرر أن يعيش على السطح. وعندما رفض أن يدخل إلى الأعماق باع نفسه لكل عابر سبيل، فقد ضاع منا الإنسان، ضاع من نفسه وضاع من الله. ولذلك خرج الله يبحث عن الضائع. الراعي الصالح يطلب الإنسان الضال والتائه، هو الزرع خرج ليزرع، الله يأخذ المبادرة. في هذه الكلمات هو ذا الزارع قد خرج ليزرع، يعلن الله للإنسان عبر التاريخ أنه أخذ وسيأخذ المبادرة دائما تجاه هذا الإنسان. هو ذا الزارع قد خرج ليزرع، لأن الله يعلم أن الإنسان قد تاه وضاع، ولذلك خرج الزارع ليزرع، ليبذر البذور في التربة. عندما خرج الزارع ليزرع ماذا وجد؟ وجد الإنسان الذي هو التربة التي على الطريق، والإنسان الذي هو التربة المحجرة، والإنسان الذي هو تربة الأشواك. هو ذا الزارع قد خرج ليزرع، وهو ذا الراعي خرج ليرعى وليبحث. لماذا؟ لأنه ضاع الإنسان على الجبال وعلى التلال وفي الأودية وفي الصحراء، صحراء الحياة. مسكين أنت أيها الإنسان، مسكين أنت، نفسي تبكي وتدمي من أجلك أينما كنت. فهل تدمي وتبكي نفسك من أجل نفسك وعلى نفسك؟ هل تتوقف لتبكي كما بكى المسيح على بنات أورشليم؟ أخاطبك وأناشدك أن تتوقف ليدمي قلبك وتبكي، لا على آخر بل على نفسك، لأن هذا هو بداية الطريق. أؤكد لك أن هذه هي البداية، ولا توجد بداية أخرى. يا بنات أورشليم لا تبكين علينا بل ابكين على أنفسكن. هو ذا الراعي خرج ليبحث عن الإنسان، خرج الزارع ليزرع، وذهب الراعي ليرعى على الجبال والتلال وصحراء الحياة، ذهب ليبحث عن الإنسان الضائع والتائه. وعندما يجده يضعه على منكبيه فرحا. كم يتأثر قلبي وتتأثر نفسي أمام هذا المشهد، لن يدرك مع الراعي بعد الإدراك القليل جدا مدى فداحة وفجيعة ضياع الإنسان وتيهانه. وقد رأيته في كل حياتي، رأيت هؤلاء البشر التائهين الضائعين. إني أتحدث من تجربة حقيقية وليس من الكتب وليس من نظريات وليس من كلام آخرين، أتحدث من تجربتي الشخصية. لقد ضاع الإنسان. أدرك مع الراعي مدى فداحة وفجيعة ضياع الإنسان. كل من يحب الراعي يبكي على الإنسان الضائع، فيبكي أولا على نفسه، ثم يبكي على قريبه. وهنا في هذا البكاء ربما تبدأ أول خطوة في الحياة الأبدية، تبدأ الحياة الأبدية بالبكاء مع المرأة الخاطئة، تبدأ الحياة الأبدية بالبكاء مع الراعي من أجل سمعان، ومن أجل كل إنسان ضاع منا على الجبال والتلال وفي الأودية في صحراء الحياة. هذا الإنسان التائه الضائع يستيقظ صباحا مكتئبا ومهموما، ربما مخدرا أو متعبا من البحث في الحياة، وفاقدا الرجاء في اليوم وربما في الغد أيضا. إنه يستيقظ صباحا وفكره متبعثرا في كل أرجاء حياته وظروفه، في كل أرجاء الكون. يستيقظ يبحث عن أشلاء نفسه الضائعة، يذهب لعمله فينسى نفسه برهة وجيزة، وينسى ضياعه وتبعثره وصراعاته التي تبدو أنها بلا علاج أو حلول أو نهاية. يذهب إلى بيت الله لينسى نفسه، يذهب الإنسان إلى بيت الله لينسى نفسه، أو ربما في محاولة لإيجاد نفسه الضائعة منه. ربما يساعده أحد في أن يجد ما قد ضاع منه، يجده يقابل العائلة والأصدقاء ليشرب كأسا مهدئا ومخدرا لآلام اعتصاراته الداخلية. أحيانا يحاول جاهدا أن يلم أشلاء نفسه، أحيانا يصاب باليأس من كثرة المحاولات. وهنا قد يقول إنسان ما: أنا لست هكذا، أنا قد وجدت نفسي الضائعة. حسنا، إذن نقول فلنفرح معه ونبتهج إلى حين، إلى حين أن نتأكد من صدق كلامه ومن فهمه لما يتحدث عنه، نتأكد من فهمه لنفس الإنسان ولذات الله. ربما هو لا يعلم ماذا يتحدث عنه، أولا. قد يقول هذا الإنسان أننا نبالغ فيما نقوله، وأنا متأكد أن هناك من يستمع سيقول: ما كل هذه المبالغة والصورة القاتمة والدراما السوداوية؟ قد يقول هذا الإنسان أننا نبالغ فيما نقوله عن ضياع الإنسان، وأن الصورة ليست بمثل هذه القتامة. ماذا نفعل إزاء اعتقاده هذا؟ نشعر بالشفقة نحوه، نشفق عليه ونتحنن عليه، لأنه لا يفهم الحياة ولا الإنسان ولا الله. وهنا نذكره فقط بعبارة واحدة قال السيد رب الحياة، قالها أمام هذه المعضلة التي نحن بصددها وينبغي أن نكون بصددها، ينبغي أن تكون شغلنا الشاغل. ما هي هذه المعضلة؟ معضلة إيجاد الإنسان لنفسه. ماذا قال السيد؟ قال: ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. هذه هي المعضلة، المعضلة التي تواجه الإنسان، كل إنسان، وتواجه كل شخص يعمل مع الراعي يبحث عن الإنسان الضائع. هذه هي المعضلة التي تواجهنا جميعا. ما هي المعضلة؟ المعضلة هي أن الله القادر على كل شيء، الله القادر على كل شيء، اختار في محبته وحكمته أن يجعل الباب المؤدي للحياة ضيقا. هذه هي المعضلة. كان ممكن لله أن يجعل الباب واسعا، أو على الأقل ليس ضيقا، لكن الله القادر على كل شيء اختار أن يجعل الباب المؤدي للحياة ضيقا، وقليلون هم الذين يجدونه. ونحن نحاول أن نبحث لماذا الباب ضيق، ولماذا الذين يجدونه قليلون، ولماذا سمعان لم يجد الباب ولم يستطع أن يسير في الطريق. هذه المعضلة التي تواجه الإنسان المتفائل الذي يتهم هذا الفكر بالتشاؤم والسلبية. عليه أن يجيب على كلمات السيد ويفسر لنا هذه المعضلة. ثانيا، نقول ونسأله، هذا الإنسان المتفائل، ماذا عن الملايين من حولك في كل مكان والألاف الذين هم داخل بيت الله؟ هل تعلم وتدرك أن البشر الذين تتقابل معهم كل يوم، وحتى أقرب الناس إليك، هؤلاء الذين هم في حضنك، هل تعلم أنهم أناس قد ضاعت نفوسهم منهم، ومن حجم اليأس توقفوا عن البحث عن نفوسهم المتبعثرة؟ نسأله: هل تدرك ذلك؟ وماذا ستفعل إزائه؟ أن تعتقد أنه بما أنك قد وجدت نفسك، فإن الكثيرين حولك قد فعلوا المثل ويشاركونك في هذا الإيجاد. ثالثا، نريد أن نقدم لك حقيقة مخيفة لكنها حقيقة مثبتة وتاريخية. هناك الكثيرين من البشر من اعتقدوا أنهم قد وجدوا نفوسهم ووجدوا الله، ومع ذلك لم يراهم الله هكذا، ولم يراهم المفكرين المسيحيين هكذا. ما هو الدليل على ما نقول؟ لا نقدم نحن الدليل، لكن يقدمه أولا رب الحياة، إنه سمعان. نعم، إنه سمعان المتواجد يوميا في بيت الله، والذي كان ممتلئا قناعة أنه قد وجد نفسه ووجد الله. لقد كان سمعان على يقين تام وكامل من نفسه ومن أين يقف من الحق. ولا يمكن للإنسان أن يجد نفسه بدون أن يجد الحق، أو أن يجد الحق بدون أن يجد نفسه. عبارة هامة جدا. لا يمكن للإنسان أن يجد نفسه بدون أن يجد الحق، أو أن يجد الحق بدون أن يجد نفسه. ولابد أن نذهب إلى سليمان الحكيم ليساعدنا. أمثال 23، أمثال 23 وأيضا أمثال 1. نقرأ أولا أمثال 23 اقتني الحق. ما أجملها من كلمة، ما أبلغها. اقتني الحق ولا تبعه، والحكمة والأدب والفهم. واقتني تعني اشتري، لأن الحق يشترى ويدفع ثمنا غاليا فيه. اقتني الحق ولا تبعه، والحكمة والأدب والفهم. والأدب هو التعلم أو instruction. ماذا يريد أن يقول الحكيم؟ ما يريد أن يقوله قاله في الأصحاح الأول، قاله بوضوح شديد. أريد أن أذكر حضراتكم أننا نبحث عن الإنسان الذي لا بد أن يقف أمام نفسه، لا بد أن يجد نفسه، ولا بد أن يجد الحق. هو في صراع من جهتين: الصراع الأول أن يجد نفسه، والصراع الثاني أن يجد الحق. وسليمان يوجد علاقة بطريقة ماهرة باهرة إلهية بين الأمرين: أن يجد الإنسان نفسه وأن يجد الحق. أمثال سليمان بن داود ملك إسرائيل لمعرفة حكمة وأدب. وأدب مرة أخرى نقول أنها التعلم. وأرجو قبل أن نقرأ أن نلاحظ أن سليمان يتحدث عن أشياء فكرية. سليمان يتحدث عن أشياء فكرية ويتحدث عن ذات الإنسان، وأيضا يتحدث عن الله. أمثال سليمان بن داود ملك إسرائيل لمعرفة حكمة وأدب، لإدراك أقوال الفهم، لقبول تأديب أو تأديب بمعنى تهذيب، لقبول تأديب المعرفة والعدل والحق والاستقامة، لتعطى الجهال ذكاء والشاب معرفة وتدبرا، وذكاء بمعنى التعقل فهي خاصية للعقل، والشاب معرفة وتدبرا، تدبرا بمعنى تمييزا، والتمييز خاصية فكرية. يسمعها الحكيم فيزداد علما، والفهيم يكتسب تدبيرا لفهم المثل واللغز أقوال الحكماء وغوامضهم. إذن يعترف الحكيم هنا أن عندما نبدأ في التحدث عن الفكر نحن نتحدث عن ألغاز وعن أشياء غامضة. يعترف الحكيم بهذا، يعترف أننا نحتاج إلى العمق، إلى التوقف، ثم يأتي لنا بالعلاقة. أخيرا بعدما تحدث عن خصائص فكرية، خصائص خاصة بأشياء عميقة داخل الإنسان وبحثه عن الحق وعن نفسه وعن الفهم، بعدما وضع القاعدة أقام لنا العلاقة أخيرا. بين البحث في ذات الإنسان والبحث عن الله أو عن الحق، مخافة الرب رأس المعرفة، أعلى قمة في المعرفة. ينبغي أن الإنسان يصعد هذا السلم، هذا الجبل، فيصل إلى الله. هذا الصعود يتطلب أشياء، يقول الحكيم، يضعها أمامنا بوضوح، لا يوجد وقت أن نشرحها أكثر من ذلك. بوضوح يضع لنا درجات السلم لنصل إلى نهاية السلم، وهو مخافة الرب. هذه هي العلاقة. إذن نقول أن من لا يبحث في نفسه لن يستطيع أن يبحث في الله. من لا يبحث في نفسه لا يستطيع أن يبحث في الله. ومن يخاف من نفسه لن يستطيع أن يقترب من الله. عدد 24: لأني دعوت فأبيتم، ومددت يدي وليس من يبالي. من دعا هنا الحكمة، المعرفة. حتى إن قالوا لنا أنها كناية عن الله، أقول لا، إنها خطوة إلى الله، إنها خطوة إلى الله. المعرفة أولا تدعو، وعندما يستجيب الإنسان يأخذ الدرجة التالية نحو الله، فيسمع هذا الصوت الإلهي. من يرفض الصوت الأول، صوت منادات الحكمة والمعرفة والأدب، لا رجاء له في أن يجد الله، لأن الحق درجات يا أحبائي، الحق درجات. ومن يرفض الدرجة الأولى كيف له بحق الله أن يصل إلى رأس السلم وقمة الجبل؟ شيء غير منطقي. لكنهم يقولون لنا أننا نستطيع أن نصل إلى الله بدون أن نبحث في الإنسان، وبدون المعرفة، وبدون الحكمة. لقد أضلونا. نستطيع أن نكون سطحيين، وكل ما نفعله هو أن نسبح ونذهب للكنيسة. لقد ضحكوا علينا. لابد أن يعلمونا كيف نبحث في الإنسان، لأنه في هذا البحث أول سلمة في الوصول إلى قمة الجبل. من يجلس على قمة الجبل هو القدير، لكنه أيضا موجود في أول درجة في السلم. هو موجود يصاحب الإنسان من أول خطوة في رحلة أن يجد نفسه. لأني دعوت فأبيتم، ومددت يدي وليس من يبالي. من رفضتم كل مشورتي ولم ترضوا توبيخي، فأنا أيضا أضحك عند بليتكم، أشمت عند مجيء خوفكم. أطال الصورة التي يرسمها لنا سليمان الحكيم عن الإنسان. هذا هو الإنسان في نظر سليمان الحكيم، إنه إنسان يعيش البلية، إنه إنسان يعيش الخوف. إذا جاء خوفكم كعاصفة وأتت بليتكم كالزوبعة، إذا جاءت عليكم شدة وضيق وهي سوف تأتي، حينئذ يدعونني فلا أستجيب، يبكرون إلي فلا يجدونني. لماذا؟ يقدم لنا الإجابة: لأنهم أبغضوا العلم. لقد أبغضوا أن تكون النفس أمام نفسها والذات أمام ذاتها، أبغضوا أن يبحثوا في النفس. ثم يقيم مرة أخرى. العلاقة ما بين البحث في الذات في الحكمة والبحث في الله، لأنهم أبغضوا العلم ولم يختاروا مخافة الرب. إذن البغضة الأولى هي للمعرفة والبحث في الإنسان وفي الحياة، يتبعها، لابد أن يتبعها عدم اختيار الله. هناك علاقة قوية بين أن يجد الإنسان نفسه وأن يجد الحق. لا يمكن للإنسان أن يجد نفسه بدون أن يجد الحق، أو أن يجد الحق بدون أن يجد نفسه. إذن نقول أن من يقول أنه في الحق ولا زالت نفسه ضائعة منه ومتبعثرة، فهو لا يدرك حقائق الحياة. إذن نقول أن هناك نوعين من البشر: هؤلاء الذين يقولون أنهم قد وجدوا أنفسهم، هناك نوعان من هؤلاء. النوع الأول هو على صواب وقد وجد فعلا نفسه ويستطيع أن يردد مع الحكيم كلماته في الأصحاح الأول ويقول: نعم يا سليمان، لقد عشت هذا وحققت هذا. لابد للإنسان أن يتفق مع الحكيم ويعيش ما قاله الحكيم لكي ما نصدقه. لا يهمنا كم مرة يذهب للكنيسة وكم عدد السنين التي ذهب لها وكم وماذا قالوا له. لابد عندما يقرأ سليمان الحكيم في الفصل في الإصحاح الأول أن يجد نفسه. أشكرك يا رب لأجل كل هؤلاء الذين يعيشون الإصحاح الأول من أمثال. أعلم أنهم قلائل وقلائل جدا، لكني قابلتهم، قلائل قلائل جدا، لكنهم موجودين في مكان ما، قليلين جدا لكنهم موجودين في مكان ما. إنهم ليس العامة، ليس من يملأوا ردهات الكنيسة أو الشارع أو الحي، ليس هؤلاء. ثم يأتي الإنسان إلى الإنسان الآخر، نتقابل معا ونفوسنا ضائعة وتائهة. لكننا لا نعترف بذلك أمام بعضنا البعض، نتظاهر أننا في ثقة وعلى يقين. عندما نسلك هذا المسلك نفقد آخر فرصة لنا لمساعدة بعضنا البعض. عندما نصمم أن نعيش عدم المصداقية والتعمية والتظاهر والسطحية والابتعاد عن كل ما هو مركزي في الحياة، نخرج جميعا كما دخلنا، مفلسين وتعساء، أو على الأقل غير مشبعين. ينبغي عندما نتقابل معا أن نخرج مشبعين. لكن الحقيقة تقول أنه عندما نتقابل معا لا نخرج مشبعين. لابد أن نعترف بهذه الحقيقة يا أحبائي، لابد أن نعترف بهذه الحقيقة. إن لم نعترف بأي شيء آخر نعترف بهذه الحقيقة، عندما نتقابل معا لا نخرج مشبعين. عندما نتقابل معا ونفوسنا ضائعة لا نستطيع أن نعطي ولا نستطيع حتى أن نأخذ، لأن العطاء والأخذ يتطلبان تلامسا مع النفس. العطاء والأخذ يتطلبان تلامسا مع النفس. يتطلبان الرغبة الجادة والجدية والتصميم والعزم على أن أعيش نفسي وأتقابل معها، ثم بالتالي التصميم والجدية والعزم على مقابلة نفس الآخر. ولكن الإنسان يخاف من نفسه، نعم يخاف من نفسه، هذه النفس التي لا يعرفها ولا يفهمها ولا يفهم أبعادها، هذه النفس التي هي له كشبح مخيف في الظلام، نفسه التي لا يستطيع قمعها أو ترويضها أو حتى إرضاؤها أو إسعادها. عندما تتبعثر نفس الإنسان منه تصبح له كالشبح المخيف في الظلام، وعندئذ يخاف منها ويحاول الابتعاد والهروب منها. نتقابل معا ونفوسنا ضائعة وتائهة، فلا نستطيع أن نعطي ولا نستطيع أن نأخذ، وحتى بالصدفة بالمفارقة إن حدث في يوم ما وأخذنا من بعضنا البعض فنأخذ في كيس منقوب لا يضبط ماء. لكن الفجيعة أن الله في محبته وحكمته قصد للإنسان، وأقتبس من كيركيغارد الآن، قصد للإنسان أن يعيش كل حياته مسمرا وموتدا إلى نفسه. Nailed to his self. لا يوجد مهرب ولا مفر من نفسي، سوف تبقى معي، فلم أرد أن أعيش معها هنا لا مفر ولا مهرب، فسوف أعيش معها هناك. إن مصير الإنسان هو أنه لا ولن يستطيع التخلص من نفسه ومن ذاته. كم من أناس في هذه الحياة يودوا أن يتخلصوا من هذه النفس وكلها. نتقابل معا، وأحيانا يسأل المتألم، يسأل الآخرين، هل وجدتم نفسي؟ يجيبونه من هم حولي، يا أخي نفسك معك وفيك، أنت هو نفسك. فيقول فلماذا لا أجدها؟ لماذا أعيش كل الحياة أبحث عنها؟ فيعطونه هؤلاء إجابات سطحية بلا وعي أو فهم، وحتى بدون إحساس بمعاناته، على الأقل فلنشعر بمعاناته، إن لم نمتلك الإجابة على الأقل نشعر بمعاناته، لكنهم حتى في هذا يفشلون في الإحساس بمعاناته، ويبدأوا في سرد الدروس المحفوظة التي تعلموها في مدارس الأحد، النصوص المحفوظة. وعندئذ يسألهم بدوره، وأنتم ماذا عنكم؟ أنتم يا أهلي وأصدقائي وشركائي في الكفاح وفي بيت الله، هل وجدتم أنتم أنفسكم؟ وهل وجد كل منكم نفسه؟ إن كنتم قد وجدتم أنفسكم حقا، ف فلماذا لا أجد واحدا منكم يكون قدوة ومثلا لي؟ يرشدني الطريق، لأني في عذبات وألمات شديدة وأريد أن أرتاح وترتاح نفسي. لقد تعبت من البحث وتريد نفسي أن تهدأ وتستريح وتسكن. تريد نفسي أن تهدأ وتستريح وتسكن. يا لها من كلمة معجزية سحرية سماوية مؤثرة. أريد أن أسكن وتسكن نفسي فيها. يا لها من جوهرة ثمينة لا تقدر بثمن، هذا السكون، سكون النفس. يمكن الإنسان أن يشتري ويقتني كل العالم بدون الله، بدون الحق، لكنها لا يمكن أبدا اقتناء هذه الجوهرة بدونه. في هذا التعليم بعد هذه المقدمة سنحاول بنعمة ومؤازرة رب الحياة أن نأتي معا ولو للحظات إلى موضع خلاء لنستريح ونتوقف. نعم نتوقف. كم هو صعب جدا، بل ربما مستحيل على الإنسان المعاصر، حتى الإنسان الذي هو داخل بيت الله، كم هو صعب عليه أن يتوقف. قد أصبح الصراع اليومي المريد للإنسان المعاصر هو أن يأتي إلى موضع خلاء وهدوء ليستريح وليتوقف. في هذا الموضع، موضع الخلاء، بداية البحث في النفس. لا يمكن أن أبحث في نفسي في وسط زحمة الحياة، لابد أن أتي إلى موضع خلاء. لا يمكن البحث في الإنسان بدون موضع الخلاء والاختلاء. إنها معاناة شديدة للإنسان المعاصر أن يأتي إلى موضع خلاء. والحقيقة تقول أن الأغلبية الساحقة من البشر المعاصرين لا يجدوا ولو ساعة واحدة في يومهم ليتوقفوا أمام نفوسهم وأعماقهم. إنهم يجرون ويلهثون وراء المادي والملموس، وفي هذا اللهث المحموم فقدوا سكون القلب وسكون النفس. ولابد هنا أن ألجأ إلى باسكال لمساعدتي وأقتبس مارتن لويد جونز. دائما عندما يشير إلى باسكال لا يطلق عليه إلا باسكال العظيم، The Great Pascal. فعلى أقل شيء نسمع رجل كهذا. الإنسان لا يجد، وأقتبس وأقول بالطبع أنه بونسيز لباسكال قد تم ترجمتها وجزء من سلسلة الكلاسيكيات المسيحية لمن لا يعرف. الإنسان لا يجد، وأقتبس الآن، الإنسان لا يجد شيئا لا يمكنه احتماله، مثل أن يكون في حالة من الراحة. الإنسان لا يحتمل حالة الراحة، هكذا يقول باسكال. أستكمل. لا يحتمل، لا يمكن احتماله، لا يمكن احتمال مثل أن يكون في حالة من الراحة دون ممارسة لأي شيء يثير حماسته، بدون أي تسلية. عندها فقط يعتقد أنه يواجه الفراغ والوحدة والشعور بعدم الكفاية والاعتمادية وفقدان الرجاء والحياة بلا معنى. عندئذ يتفجر في أعماق نفسه أحاسيس متزايدة من الملل والتشاؤم والإحباط والاستياء والاكتئاب واليأس. نقرأ من جزء آخر. باسكال يصف حالة الإنسان ووصفها في القرن 17. هل نحن أفضل من القرن 17 أم أسوأ؟ إذا كان هذا وصف للإنسان المعاصر له في ذلك الوقت، فيا للهول، ماذا نقول نحن الآن؟ واقتبس. أشعر كثيرا أن السبب الوحيد لتعاسة الإنسان هو أنه لا يعرف كيف يمكث بهدوء في غرفته الخاصة. هذا لأن الرجل الذي لديه من الثراء ما يكفي لتسديد كل احتياجات الحياة لن يتعب نفسه أبدا بأن يترك بيته لكي يذهب إلى البحر أو لكي يحاصر أحد الحصون. إذا كان يمكنه أن يختار أن يمكث في بيته ويستمتع بوقت فراغه هناك، إنهم يلتفتون حولهم فقط، يتحدث عن الإنسان، يلتفتون حولهم فقط للبحث عن بشر يتكلمون معهم أو يتنافسون معهم، لأنه ليس لديهم استمتاع بالبقاء في البيت. أرجو أن نلاحظ أنه يتحدث عن أن الإنسان دائما البحث عن المغامرات وعن الجديد، لأنه لا يستطيع أن يسكن وحده ويسكن نفسه في غرفته. ما يقصد الكاتب هنا أن الرجل الغني لا يحتاج أن يترك منزله لأن عنده كل شيء يحتاجه. ولو كان الإنسان غنيا فعلا في ذاته وكيانه ونفسه لاستطاع أن يخلو إلى نفسه في هدوء وصمت. سعي الإنسان وراء الملهيات يثبت عجزه وتعاسته. هذا هو التفسير لكلمات باسكال. استكمل واقتبس. هذا هو السبب أيضا في أن البشر مغرمون كثيرا بالضوضاء والأنشطة الصاخبة، ولهذا أيضا يعتبر الاستمتاع بالخلو إلى النفس شيء غير مفهوم ومبهم وغامض بالنسبة للبشر. هذا هو السبب في أن أفضل شيء بالنسبة للملك، وأقول أنا حتى بالنسبة للملك، أفضل شيء بالنسبة للملك هو أن يكون على الناس أن يقضوا وقتهم وهم يحاولون أن يسلوا ويقدموا له دوائر لا تنتهي من المتعة واللهو. هذا لأن الملك يكون محاطا بأناس اهتمامهم الوحيد هو أن يبقوا مستمتعا. هذا هو الإنسان، حتى الملك، أن يبقوا مستمتعا وأن يصرفوا عن التفكير الطويل في نفسه، لأن رغم أنه ملك فإنه يكون غير سعيد في اللحظة التي يبدأ فيها في التفكير في نفسه. انتهى الاقتباس وأقول أنرى ما يريده باسكال؟ واضح، التفكير الطويل في النفس، هذا ما يريد باسكال ويدعو له. ويقول أن المشكلة الإنسان يخاف من التفكير في نفسه، ولذلك يخرج يبحث عن المغامرات وعن الجديد وعن التسلية، ويبحث عن الآخرين الذين يتحدث معهم أو يبحث عن من يتنافس معهم في الحياة. كم هو جميل أن أسكن وتسكن نفسي فيا، وبدون أن تسكن نفسي فيا إذا جريت في الحياة يمينا أو شمالا فلا نستطيع البحث في النفس، ولا نستطيع أن تكون النفس أمام نفسها والذات أمام ذاتها. إذن يقدم لنا باسكال الشرط الأول للبحث، أن أتوقف عن الجري في الحياة، أن أخلو إلى نفسي، أن أتخلص من المغامرات، أن أتخلص من المشتتات. هل باسكال يقول شيء جديد؟ أمثال 14:3، أمثال 14:30، قبل أن نقرأ أمثال 14:30 تحضيرا لها، لنستطيع أن نفهم أكثر، اقتبس اقتباسا آخر من باسكال الذي قال حالة الإنسان هي حالة عدم الثبات والملل والتوتر. حالة الإنسان هي حالة التناقض وعدم الثبات، inconsistency، والملل والتوتر. لماذا يأتي عدم الثبات؟ لأن الإنسان لا يعلم من يرضي، ولا يعلم ما القانون الذي ينبغي أن يتبعه. هذان هم العاملان اللذان يؤديان إلى عدم الثبات والتناقض. أن لا يعلم الإنسان من يرضي، هل يرضي نفسه أم المجتمع أم الله، من يرضي، وما القانون الذي يتبعه، هل هو واضع القانون؟ هل الله واضع القانون؟ هل المجتمع واضع القانون؟ من هو واضع القانون؟ عدم الثبات، لأنه يوجد في داخله ما أطلق عليه تنازع القوى. هذا رأي باسكال في الإنسان. حالة الإنسان هي حالة عدم الثبات، التناقض، الملل والتوتر. ما هو الملل؟ الملل هو مرض العصر وكل عصر، هكذا قال المفكرون والباحثون، وعلى رأسهم إريك فروم، رولو ماي، تحدثوا كثيرا جدا في الأربعينات والخمسينات من القرن الماضي عن هذا المرض الملل الذي وجدته أمامي كثيرا جدا جدا في الإنسان. لذلك أصدق هؤلاء الكتاب لأنهم يتحدثون عن ظاهرة وجدتها في كل مكان. الملل يأتي عندما يجد الإنسان نفسه وحده مع نفسه. إذا وجد الإنسان نفسه وحده مع نفسه هذا وضع غير محتمل، هذه حالة غير محتملة للإنسان، ومن هنا يبدأ الملل، الرغبة في التخلص من النفس. إذن ما هو الملل؟ الملل هو الرغبة في التخلص من النفس، لأن النفس ثقيلة لا أستطيع أن أتواجد معها وحدي ويغلق علينا بابا. النفس ثقيلة، لو كانت النفس غنية لهرع لها الإنسان، لأننا كلنا نحب الغنى بكل أنواعه ونهرع له ونرحب به، ولكن النفس فقيرة ومؤلمة، من يحب أن يلتصق بالفقر أو بالألم؟ لا أحد يحب ذلك. وهنا يبحث الإنسان عن مشتتات وعن أي شيء يقف كطبقة عازلة بينه وبين نفسه، وهذا ما يقوله باسكال. عندما لا يجد شيء حاجز طبقة عازلة، الإنسان يحاول أن يجد طبقة عازلة بيني وبين نفسه، عندما لا يجد هذه الطبقة العازلة يستقر الملل. الآن نذهب إلى أمثال 14-30. حياة الجسد هدوء القلب، ونخر العظام الحسد. أريد أن أقول أن كلمة الحسد بعض الترجمات تترجمها هكذا الحسد أو envy، وبعض الترجمات تترجمها passion أو الأهواء، فالكلمة تحمل المعنيين ولا يوجد تناقض بين المعنيين، بالعكس يكمل بعضهما البعض. حياة الجسد هدوء القلب، إذن ماذا يعطي الإنسان حياة؟ هدوء القلب. قالها سليمان منذ 3000 عام تقريبا، كان يتحدث عن هدوء القلب قبل أن يصبح 7 بليون بشر على وجه هذه الكرة الأرضية. حياة الجسد هدوء القلب. ما هو هدوء القلب؟ هدوء القلب أن يمتلك الإنسان نفسه، هذا هو تعريف هدوء القلب، أن يمتلك الإنسان نفسه. لذلك أيضا يقول الحكيم إن مالك روحه خير ممن يأخذ مدينة. تعريف ذو القلب أن يمتلك الإنسان نفسه. ما هو ذو القلب؟ أن يقنع الإنسان بنفسه، أن يقنع بها ولا يريد غيرها، ويقبلها ويتصالح معها ويهدأ في حضورها ومحضرها. يهدأ عندما أجد نفسي أمامي، أهدأ في حضور نفسي، أهدأ في محضرها، أهدأ. هذا هو هدوء النفس وهدوء القلب. إذن نقول أن هدوء القلب هو القناعة الكيانية، قناعة الذات بذاتها. هدوء القلب هو القناعة الكيانية، القناعة التي تشمل كل كيان الإنسان. ما هو قناعة الذات بذاتها؟ ما هو هدوء القلب؟ إنه التقاء النفس مع نفسها، مثل التقاء حبيبين، لكنه ليس التقاء أناني هدفه محبة النفس على حساب الآخرين، بالعكس، إنه التقاء النفس بالنفس، بشرط أن تعرف النفس نفسها بدون خداع أو تزييف. هذا هو الشرط. إنه التقاء النفس بالنفس للخروج في سلام للآخرين، والخروج في رحلة عطاء. هذا الالتقاء، النفس مع النفس في تصالح، هو الوحيد الذي يقود إلى الحرية. كم يطوق الإنسان إلى الحرية؟ هو مستعد أن يبيع نفسه ليشتري الحرية، وفي بحثي عن الحرية الحقيقية يبيع نفسه لأشياء مزيفة فيحصل على الحرية المزيفة. ما يطوق إليه الإنسان هو الحرية. في كل هذه المعادلة السابقة، في هذا الالتقاء النفس مع النفس في تصالح، يقترب الإنسان من خالقه ويأخذ خطوة نحو الحياة وفي الحياة. ونخر العظام الحسد. الحسد ليست عاطفة واحدة، إنها عدة عواطف واعتمالات وتفاعلات داخل الإنسان تنتج في النهاية ما يطلق عليه الحسد. إذن الحسد ليست عاطفة واحدة، مجموعة من التفاعلات داخل الإنسان. ولذلك أنا أتفق مع الترجمات التي تقول على أو تترجم هذه الكلمة الحسد بالباشن أو الأهواء، لأنها تعبر عن مجموعة من الاعتمالات داخل الإنسان. نخر العظام الحسد. ما هو الحسد؟ الحسد هو أن لا يمتلك الإنسان نفسه ولا يقنع بها ولا يتصالح معها. هذا هو الحسد، وهذا ما ينتج الحسد. احتمالات تحدث داخل الإنسان عندما لا يمتلك نفسه ولا يقنع بها ولا يتصالح معها. احتمالات، أحد هذه الاحتمالات الحسد. هذا الإنسان إنه لا يكتفي بهذه النفس، فيخرج ضائعا بحثا عن بديل لها أو بحثا عن أشياء. المرة القادمة سوف نتحدث عن هذه الأشياء. الحسد الذي هو الأهواء هو النظر إلى الخارج للحصول على شيء. أقول مرة أخرى، الحسد هو النظر إلى الخارج للحصول على شيء وليس الدخول إلى الداخل للقناعة بالذات، ليس الدخول للداخل، لأنه في الداخل أي في النفس الكفاية. أولا بد أن ننهي مع السيد في إنجيل يوحنا الإصحاح الثامن، يتحدث عن الحرية التي يبتغيها كل إنسان. وتعرفون الحق والحق يحرركم. عدد 33، عدد 32، وعدد 36، فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. يتحدث السيد عن الحرية الحقيقية. هنا تحرر الإنسان من عبودية الحياة، يتحرر من عبوديته لنفسه. هنا اقتناء الحق واقتناء النفس. لقد عرف الله بالطبع أن الإنسان يبحث عن الحرية، إذن ما يقصده المسيح هنا بالحرية أولا وأساسا هي حرية من سلطان الخطية، ثانيا هي حرية من سلطان النفس. وعندما يتحرر الإنسان من سلطان النفس فيستطيع عندئذ أن يتلامس مع النفس. إذن لكي ما يتلامس الإنسان مع نفسه لابد أن يتحرر من سلطان النفس وطغيانها وعبوديتها. النفس تريد أن تستعبد الإنسان، إذن حرية من سلطان الخطية، حرية من سلطان النفس، وأخيرا حرية من سلطان وعبودية الآخرين. عندما يتحرر الإنسان من نفسه يتحرر من العبودية للآخرين، لأن العبودية للآخرين وللجماهير وللجموع تأتي من عبودية الإنسان لنفسه. عندما استعبد لنفسه استعبد للآخرين. في هذه الحرية نحن لا نتحدث عن حرية اجتماعية من الآخرين، مثلا مثل الحرية الحادثة في المجتمع الغربي. نحن نتحدث عن حرية كيانية تشمل كيان الإنسان، حرية كيانية روحية فكرية نفسية عاطفية. هناك فرق كبير بين الحرية الاجتماعية والحرية الكيانية الروحية. وفي الختام نقول عودة إلى النص الذي ننطلق منه ونستكمل في المرات القادمة بعد هذه المقدمة. عندما نقرأ النص الكتابي أمامنا لوقا 8، لوقا الإصحاح السابع، لن نقرأ الإصحاح الثامن الآن. لوقا الإصحاح السابع، عندما نقرأ النص الكتابي أمامنا نذرف دموعا ثم نذرف دمعتين، دمعة مع المرأة الخاطئة ثم دمعة من أجل سمعان. نبكي مع المرأة الخاطئة في اندهاش وتحير، كيف استطاعت أن تصل إلى ما وصلت إليه؟ هذا هو السؤال المحير لي جدا، محير لي جدا. كيف استطاعت هذه المرأة أن تصل إلى ما يعجز ملايين وملايين من البشر للوصول إليه؟ حتى هؤلاء الذين يقتنون بيت الله يعجزون. كيف استطاعت أن تبحث عن نفسها ثم تتلامس مع نفسها، تتلامس بدون خوف أو إنكار أو كبرياء أو تعجرف أو هروب أو ضجر، ثم بعد أن تتلامس مع نفسها تجد نفسها؟ كيف استطعت؟ نبكي مع المرأة الخاطئة ليس فقط في اندهاش وتحير، ولكن في إعجاب وفرح. فرح من وجد لؤلؤة كثيرة الثمن بل والأكثر ثمنا. وبعد أن نبكي مع المرأة الخاطئة نبكي من أجل سمعان. سمعان هذا الذي تواجد كل يوم في بيت الله، تواجد هادئا واثقا مطمئنا، مطمئنا قانعا. كل حرف من حروف كلمات سمعان تقول لنا كان قانعا هادئا واثقا. مثل الكثيرين حولنا، لقد ضاع الإنسان وضاع سمعان على الجبال والتلال وفي أزقة الحياة، تاه سمعان من نفسه وفي نفسه، وعندئذ تاه من خلقه، خلقه الذي هو الراعي على الجبال والتلال، الراعي بين السوسن. أرجو أن نصلي. أنت تعلم يا سيدي أن هذا الكلام صعب الفهم وصعب الاستيعاب وصعب التصديق، فساعدنا أن نفهم أولا قبل أن نحكم عليه، ساعدنا أولا أن نفهم قبل أن نحكم عليه، أعطينا صبرا لنفهم، ومرة تلو الأخرى نحاول أن نفهم، مرة تلو الأخرى نحاول أن نفهم. اقبل هذا الكلام في اسم المسيح. Amen.